هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية طيبة لكم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسير سورة المجادلة المباركة. ندعوكم أيها الأحبة إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 12 و13 من سورة المجادلة المباركة.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.
مستمعين الكرام، ورد في كتب التفسير أنه كان بعض الناس يزعجون النبي بمناجاته عندما يكون بين الناس، وكان أكثرهم من الأغنياء وأهل الدنيا، فكان ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين الحاضرين في المجلس. فنزلت الآية لاختبار مدى صدق علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعمل بها غير علي عليه السلام، حيث صرف ديناراً بدراهم ليتصدق بدرهم كلما أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إلغاء الحكم، حيث لم يكن من الأحكام الدائمة. والإشفاق هو الخشية، وهو عناية مختلطة بخوف، لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه. وتكشف الآية 8 عن أن الهدف من تشريع الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اكتشاف المؤمن الصادق والمحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمييزه عن غيره، ولم يكن الهدف هو الصدقة. ثم رفع الحكم عندما لم يلتزم أكثر الناس به، كما يعاتب الله في هذه الآية المؤمنين الذين رجحوا الأموال على مناجاة النبي وتركوا المناجاة لأنها تلزمهم بالصدقة قبلها. ومما يمكن استنتاجه من هاتين الآيتين المباركتين، أولاً، يمكن للمعلم أن يجعل على المتعلم مبلغاً مقرراً يدفعه، وسواء أخذه المعلم نفسه أو أمره بدفعه إلى غيره كما في الصدقة والدفع إلى الفقراء. ثانياً، يهتم الإسلام برفع حاجة الفقراء بأي وسيلة ممكنة، ولو بفرض الصدقة على الذين يريدون اللقاء الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا يعرف مدى إيمان الناس ومقدار رغبتهم في العلاقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بتخييرهم بين المال وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا إذا لم نفعل المستحبات فلنقم بالواجبات، فالله عز وجل يأمر الذين لا يدفعون الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيتاء الزكاة. وخامسا علينا أن نمعن النظر في أعمالنا، فالله سبحانه وتعالى هو المراقب المطلع. أما الآن أيها الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 14 و15 من سورة المجادلة المباركة.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون.
على الرغم من أن الله عز وجل يخبر عن غضبه على عدد من الأشخاص والجماعات، إلا أنه ربما كان المراد ممن غضب الله عليهم في هذه الآية هم اليهود، وذلك لأن القرآن صرح بالغضب على اليهود في آية أخرى بقوله تعالى في سورة البقرة: وباءوا بغضب من الله. والمراد من الذين تولوا قوما غضب الله عليهم هم المنافقون. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان، أولا تولي الذين غضب الله عليهم وإنشاء علاقة صداقة حميمة بهم من الأمور التي يستحق فاعلها التأنيب. ثانياً، من الأمور المطلوبة في المجتمع الإسلامي تمييز الموالي عن غيره ومعرفة العدو والمنافق. وثالثاً، من عادة المنافقين اللجوء إلى الأيمان الكاذبة لإثبات براءتهم واتخاذ المقدسات وسيلة لغاياتهم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة الآيتين 16 و17 من سورة المجادلة المباركة.
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أيها الأكارم، يعتمد شياطين الجن والإنس على وسائل عدة لصد الناس عن سبيل الله وجرهم إلى الانحراف. ومن هذه الوسائل القسم الكاذب المشار إليه في الآية 16. ومما نستقيه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا القرآن جاد في تحذيره ولا تنفع الأموال ولا الأولاد يوم القيامة. ثانيا، من أوجه اختلافات الدنيا والآخرة هو أن الأموال والأولاد قد تعطي صاحبها موقعا في الدنيا وتساعده على تحقيق ما يريد، وأما في الآخرة فلا أثر لا للمال ولا للولد. وثالثا، النفاق في الدنيا من أسباب الخلود في النار في الآخرة. مستمعينا الكرام، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى اللقاء القادم تقبلوا تحيات إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بخير وفي أمان الله.